الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة بأفقها النجوان وسكينة نزلات بمجالس
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، حبيبة حبيب رب العالمين وخليله، وابنة حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصوامة القوامة العابدة الزاهدة القانتة الطاهرة العفيفة النقية الحيية، تطرب الآذان لسماع اسمها، كيف لا وهي ممن أحبها الله سبحانه وتعالى وأقرأها جبريل السلام، وهي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فمن أحب محمدا أو من أحب الله جل في علاه، ومن أحب محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه سوف يحب هذه المرأة الصالحة القانتة المؤمنة. فضائلها كثيرة، من فضائلها أن الله جل وعلا أنزل فيها آيات تتلى إلى يوم الدين، تتلى في المحاريب، تتلى في المساجد. أنزل هذه الآيات في إظهار براءتها، لما أراد المنافقون الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقون هؤلاء شرذمة عفنة خاسرة فاجرة لا يخلو منها زمان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو الصادق المصدوق أنه إذا خرج الدجال الأعور اتبعه أهل النفاق، ساروا خلفه والعياذ بالله، وقالوا هذا ربنا وهذا إلهنا والعياذ بالله. المنافقون همهم هدم النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيه عليه الصلاة والسلام، فنظروا إلى عرضه الشريف فطعنوا في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعلموا أنها أحب نسائه إليه رضوان الله عليها. فلما تكلم المنافق أبي بن سلول عبد الله بن سلول في عرض عائشة، أنزل الله عز وجل في براءتها آيات عظيمات. لو توقفنا عند هذه الآيات نجد فيها فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن الله جل وعلا سبحانه وتعالى نزه نفسه عن اتهام عائشة بالزنا، فقال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. سبحانك، الله نزه نفسه عن الزوجة والولد والشريك والمثيل والشبيه والنديد سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قالوا اتخذ الله ولدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يشركون. هنا نزه الله نفسه عن اتهام عائشة بالزنا. لماذا؟ لأن الطعن في عائشة طعن في الله عز وجل. نعم، هذا ما يريده أهل النفاق، أصحاب الإفك. إن الذين جاءوا بالإفك، أصحاب الإفك، هؤلاء يريدون هدم دين الإسلام. لماذا الطعن في عائشة طعن في الله عز وجل؟ لأن الله جل وعلا هو الذي اختار نساء النبي صلى الله عليه وسلم، واختار عائشة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تذكر عائشة جاءه جبريل بصورة عائشة، صورة حقيقية بصورة عائشة، قبل أن يعرف الناس التصوير، قبل 1400 سنة، بصورة عائشة في سرقة من حرير، يعني قطعة حرير خضراء، فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. إذن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنها في منزلة عالية رضوان الله عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى منزلة، منزلة الوسيلة، هذه المنزلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة عالية في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد. النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه قال: وأرجو أن أكون أنا هو، وهو صاحب الوسيلة بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هي مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان لا يصل إليه أي نبي من الأنبياء، ولا رسول من الرسل. إذن الطعن في عائشة مقصود، انتبهوا، لا يكون أحدنا ساذجا مع السذج، لا، كن لبيبا فطنا. ما أراده أبي بن سلول في الماضي هو تلويث عرض النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في دين الله والطعن في الله سبحانه وتعالى. كيف يختار الله لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال جبريل عليه السلام للبراق لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح حديث في سنة الترمذي، لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق نفر البراق، أخذ ينفر، فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. فارفض البراق عرقا، فضب من العرق حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كيف يختار الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله مما قاله المنافقون، امرأة ساقطة، ويسميها حفيد أبي بن سلول أم المتسكعين في مقالة يكتبها في إحدى المجلات صدرت هنا، يسميها أم المتسكعين والعياذ بالله، محادة لله الذي سماها أم المؤمنين. نص قرآني قاطع، من أنكره خرج من ملة الإسلام. أول سورة الأحزاب، وهذه سورة عجيبة، عرضت بذكر المنافقين في أولها وفي آخرها: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ثم بعد ذلك ذكر الله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. أزواجه أمهاتهم، إذن هي أم المؤمنين، لا أم المتسكعين والعياذ بالله، لا أم الكافرين، لا أم المشركين، هي أم المؤمنين بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من الفضائل، تنزيه الله عز وجل نفسه عن اتهام عائشة بالزنا. كذلك أيضا وصفها الله عز وجل بأنها طيبة، لأن زوجها طيب وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: الطيبات للطيبين. عائشة طيبة للطيبين، سيده محمد صلى الله عليه وسلم، والطيبون للطيبات. إذن هي موصوفة بأنها طيبة، هذا وصف لازم ثابت لها لا يتغير، انتبه لهذا الأمر. أيضا المنافقون عندهم حيل، يقولون مثلا أن الله ممكن يمدح واحد بعدين يقلب مرة ثانية، نعوذ بالله من الكلام، نعوذ بالله، يقلب ويغير يذم مرة ثانية، كان يرضى عنه راضي عنه ثم ذلك يغضب عليه. هذا اتهام لله عز وجل بالعبث، الله منزه عن هذا الأمر سبحانه وتعالى. فإذا هذا وصف لعائشة، طيبة ستبقى طيبة إلى آخر ثانية ولحظة من حياتها رضي الله عنها وارضاها. أيضا الله عز وجل سبحانه وتعالى وصفها بالإيمان، فقال جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة، عليهم لعائن الله، تلعنهم الملائكة، يلعنهم الله تلعنهم الملائكة وصالح عباده، لعنوا في الدنيا وفي الآخرة أيضا يلعنون والعياذ بالله، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إذن هذا وصف لعائشة بالإيمان. كذلك أيضا أثبت الله جل وعلا براءتها، فقال سبحانه وتعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون. أولئك إشارة إلى العلو، العرب إذا أرادت تشير إلى البعيد وهو العلو تقول أولئك، وجاء هنا أولئك صيغة الجمع لأن المراد هنا عائشة وصفوان ابن المعطل، صفوان ابن المعطل السلمي الذكواني الصحابي الذي اتهمه رأس النفاق بالفاحشة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ورأس النفاق أيضا من رؤوس النفاق في هذا الزمان اتهم طلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة بأنه زنى بعائشة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. والله إن أجسادنا تقشعر من هذا الكلام، لكن ماذا نفعل؟ إنما نقول هذا الكلام بيانا له وبيانا لإعجاز القرآن لأن مما يقولون فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار، يعني هذا الأمر وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسيقع بعد ذلك، بعد ذلك في أزمان وقرون. مبرؤون مما يقولون، عائشة بريئة، برأها الله عز وجل سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الله جل وعلا بشرها بالجنة، فقال سبحانه وتعالى لهم مغفرة ورزق كريم. الرزق الكريم الجنة، فهي موعودة بالجنة. ويقول عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا يوم القيامة يجمع ويلحق أهل الزوجات الصالحات بأزواجهن، كما يلحق الذرية. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إذن هي موعودة بالجنة مع محمد صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك أيضا من فضائلها أن الله جل وعلا قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كيف يكون هذا الأمر خيرا؟ قال أهل العلم من الخيرية أن الله عز وجل أنزل آيات في فضل عائشة، هذا خير عظيم، وأنزل آيات أيضا في أبيها الصديق. في ضمن آيات الآيات التي نزلت، نزل قول الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم، أبو بكر صاحب فضل، صاحب غنى، صاحب مال، ولا يأتلي أولو الفضل منكم، وقيل أيضا الفضل هنا في الإيمان سبق أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. من هو أولي القربى؟ مصطح بن أثاثة ابن خالة عائشة، وقع في من وقع في الإفك وتأثر بشائعة أراجيف أبي بن سلول، ولكنه تاب إلى الله عز وجل بعد ذلك، وهو من البدريين، وهو من البدريين أصحاب بدر الذين قال الله عز وجل فيهم حديث قدسي اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن بعد نزول الآيات من وقع في عائشة فهو كافر، حلال الدم، لكن يجب على السلطان أن يقيم عليه الحد، إجماع العلماء، كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله والذهبي والشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وغيرهم، ثلة من أهل العلم، أن من قذف عائشة بعد نزول الآيات فهو كافر والعياذ بالله تبارك وتعالى. يجب على السلطان أن يستتيبه، فإن لم يتب ضربت عنقه والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن لا تحسبوه شرا لكم، نزول الآيات. كذلك أيضا من الخير أن أهل الإيمان، ما يصيب أهل الإيمان من الامتعاض ومن الحزن ومن الألم، فإن من جراء الطعن في عائشة فإنهم يؤجرون على هذا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فتألم أهل الإيمان وامتعاضهم واستشناعهم واستبشاعهم لهذا الأمر يؤجرهم رب العالمين جل وعلا عليه. إذن هذا من جملة فضائل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كذلك أيضا من فضائل عائشة من الآيات اللي جاءت في سورة النور أن رب العزة جل وعلا قال يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال أهل العلم أن من لم يعتقد طهارة عائشة وبراءتها فهذا لم يؤمن بأن الله حق، لم يؤمن بأن الله حق. الحق اسم من أسماء الله جل وعلا، الله هو الحق، قوله حق، كتابه حق، نبيه حق، دينه حق، شرعه حق، كل ما أمر به فهو حق سبحانه وتعالى، وهو حق جل وعلا، وجوده ثابت لا شك ولا ريب فيه. أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض. فمن لم يعتقد براءة وطهارة عائشة فإنه لم يعتقد أن الله حق، ويوم القيامة سيعلم بعد فوات الأوان. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. من فضائل عائشة رضي الله عنها أن الله عز وجل طهرها قبل نزول هذه الآيات في سورة الأحزاب. قال جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرجس ذكر علماء التفسير فيه معاني كثيرة، من معاني الرجس الفاحشة والتبرج، لأن الله عز وجل قال جل وعلا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا قرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن الله طهرها قبل نزول هذه الآيات. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت من هم في هذه الآيات؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما يقول علماء التفسير لا بد من مراعاة السياق والسباق واللحاق. الآيات التي قبلها يا نساء النبي، وقبلها يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. تبون الدنيا نعطيكم فلوس، نعطيكم كذا، بعدين كل واحد تمشي في سبيلها. وإن كنتن تردن الله، تريدون الله، ثواب رؤية وجه الله ونعيم الله ورضوان الله، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أول واحدة بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة. يا عائشة أريد أن أعرض عليك أمرا، لا تعجلي حتى تستشيري أبويك. ما هو يا رسول الله؟ عرض عليها الأمر، إن كانت تريد الدنيا يعطيها ما شاءت ويمتعها ثم يطلقها ويسرحها، إن كانت تريد الله ورسوله فلتصبر على شظف الحياة، شظف العيش والزهد والقناعة. فقالت يا رسول الله أفي هذا أستشير أبوي؟ أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ما في كلام، كيف أريد الله؟ أريد أن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان في الجنة، في أعلى عليين. فهذا يدل على أن هذه الآيات نزلت في أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من فضائل عائشة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت أحب الناس إليه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري الحديث عمرو بن العاص من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قيل ومن الرجال؟ قال أبوها. إذن سبحان الله، من النساء عائشة ومن الرجال أبوها الصديق حبيب رسول رب العالمين. من فضائلها أيضا أن الوحي ما كان ينزل إلا في بيتها، جبريل الروح الأمين ما ينزل إلا في بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها. أتت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، يعني كان الناس إذا أرادوا أن يهدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يختارون يوم عائشة لعلمهم بحب النبي صلى الله عليه وسلم، فغرنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فجئنا يعني يشتكي يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليها، ثم كرت مرة ثانية، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة منكن غيرها. المعنى يعني ما كان ينزل جبريل عليه السلام إلا في بيت عائشة، حتى الوحي، حتى جبريل يعرف حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فيختار المكان واليوم الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، فينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد نسميه بالعامية التشريب، لأنه يجمع سبحان الله الخبز واللحم ويعني معه البصل ومعه بعض الخضروات التي يستفيد منها الجسم ويتغذى منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبهها بهذا الثريد لفضلها ولمنفعتها، لها فضل ولها منفعة عظيمة في الإسلام. يقول أهل العلم إن خديجة كان لها فضل عظيم في أول الإسلام في تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء أصابه الخوف من سلم وارتجف، فأتى إلى خديجة وقال لها دثروني دثروني زملوني زملوني، فكانت خديجة رضي الله عنها تهدئ من روعه وتثبت قلبه وتجعل قلبه ثابتا رابط الجعش، وتقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وإنك لتكسب المعدوم وإنك لتحمل الكل وإنك لتعين على نوائب الحق، ما يخزيك الله عز وجل، من هذه صفاته، هذه خلاله الكريمة، خصاله الطيبة، لا يخزيه رب العالمين سبحانه وتعالى. وكانت تعد له الطعام، تزوده بالطعام الليالي ذوات العدد، يأخذ معه الطعام ويذهب إلى قمة الجبل، جبل النور غار حراء، ويجلس الليالي يتحنث يتعبد لله سبحانه وتعالى. فكان لخديجة مؤازرة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة لها فضل عظيم في بث العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 عاما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عليها وهي ابنة 7، في رواية 6، قال العلماء الست والسبع يعني للكسر ما بين السادسة والسابعة، وبنى بها في 9، وقال أحد العلماء التابعين كانت تشب شبابا حسنا عائشة، كانت تشب شبابا حسنا، كلما كبرت شبت رضوان الله عليها. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 19 عاما. مات النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11، وماتت عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 50 عاما، ما يقرب من 50 عاما تبث العلم، حفظت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 2200 حديث. ذكية، فطنة كأبيها. من أين جاءت؟ أبوها الصديق صاحب الفصاحة وصاحب الذكاء والعبقرية. الناس الآن بعض الناس يفتخرون بعباقرة الغرب، سين وجيم وفلان وعلان، ها الغربي فلان نصراني فلان كذا، نصراني يهودي مجوسي سيخي بوذي، ما عنده دين، ما عنده. لا، هؤلاء العباقرة. الصحابة كانوا عباقرة العالم. أبو بكر الصديق من مثله في عبقريته؟ عمر من مثله في عبقريته؟ عثمان، علي، معاوية بن أبي سفيان الذي يسب ويشتم، من مثله في عبقريته؟ عمرو بن العاص. هؤلاء من دهاة العرب، من عباقرة العالم رضوان الله عليهم. فكانت ذكية وكانت عالمة بالتفسير، تفسر القرآن، وعالمة بالفرائض. يقول أحد التابعين لعله مسروق رحمه الله، كان مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يأتون إلى عائشة ويسألونها في الفرائض فيجدون عندها علما جما. فرائض، علم معروف علم الفرائض، هذا في صعوبة. الميراث، علم الميراث بسرعة ينسى العلم هذا إذا ما كنت يعني تمارسه، يتبخر من رأسك. إذا مات الميت وترك أقارب، ترك زوجة وترك أما وترك ولدا وكذا، كم يأخذ هذا النصف وهذا الربع وهذا الثلث وهذا السدس؟ كانت عائشة رضي الله عنها يسألها مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فتجيبهم رضوان الله عليها، وكانت تذكر أحكاما خاصة لم يطلع عليها أحد، أحكام خاصة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاغتسال، كيف كان رسول الله يغتسل معها. تذكر كيف كان رسول الله يغتسل، وماذا كان يفعل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت حائضا أو كانت صائمة رضوان الله عليها. أحوال خاصة لم يطلع عليها أحد أبدا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من فضائل عائشة رضوان الله عليها نزول آية التيمم بسببها. حبس النبي صلى الله عليه وسلم، حبسته عائشة، حبست النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على عقد لها، والناس يريدون الصلاة وليس هناك ماء، فينزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم. آية التيمم، قول الله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. مو هذه أول وحدة، عندكم بركات كثيرة، نزلت آيات وأحكام وتشريعات بسببكم يا آل أبي بكر الصديق. من فضائلها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته كان يتألم بأبي وأمي عليه صلوات ربي وسلامه عليه، كان يتألم من رأسه، أصابه الصداع، وكان يقول ورأساه ورأساه، ثم كان يقول أين أنا أين أنا غدا، يريد بيت عائشة، فيحمل إلى بيت عائشة رضي الله عنها في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أرادت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن يكون آخر ما يخالط ريق النبي صلى الله عليه وسلم ريقها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي بكر، كانت عائشة تحبه حبا كثيرا، حتى أنها مرت على قبره تذكرته رضوان الله عليها، وهو كان يحبها، وهو الذي أخذها وأعمرها في حجة الوداع، لما حجت واعتمر الناس قالت يا رسول الله يذهب الناس بحج وعمرة وأنا أذهب بحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيها اذهب بها للتنعيم تحرم هناك ثم أعمرها، فكانت تتذكره رضي الله عنها وأرضاها، كان يستاك بيده سواك، والنبي صلى الله عليه وسلم حبه السواك، لأن الله يحب السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك ينظف ويطهر الفم، كلما كان المسلم فمه طاهرا نظيفا كان أقرب إلى الله وكان أدعى لمرضاة الله جل في علاه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن بكر وهو يستاك أراد السواك ولا يستطيع أن يتكلم لما أصابه النبي صلى الله عليه وسلم من المرض وهو في آخر لحظات الحياة، فأشار إليه برأسه، فقالت عائشة يا رسول الله أتريد السواك؟ فأشار أن نعم، فأخذت السواك ثم وضعته في فمها رضي الله عنها وارضاها، وأخذت تقضم فيه فاستاك فيه، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم تقول فما رأيته استن أحسن استنانا من استنانه هذا، ثم بعد ذلك رفع رأسه وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، ثم مال رأسه صلى الله عليه وسلم تقول رضي الله عنها مات بين ذاقنتي وحاقنتي، في رواية ما بين سحري ونحري، ألا يدل ذلك على حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، أنها مات أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين ذاقنتها وحاقنتها، لو كان فيها شيء هل يموت النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وفيه وفي هذه الحال؟ لو كان بها أدنى مطعن وأدنى مغمز هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقيها عنده؟ يستحيل هذا الأمر، يستحيل هذا الأمر عياذا بالله تبارك وتعالى. ورأت أم المؤمنين عائشة رؤيا عجيبة، رأت أنه سقط في حجرها ثلاثة أقمار، فذكرت ذلك لأبيها الصديق، وكان يعبر الرؤى رضي الله عنه وأرضاه، كان عالما بالتفسير الرؤى والأشعار، فقال لها إن صدقت رؤياك فسيدفن في بيتك ثلاثة من خيار أهل الأرض أفضل الثلاثة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها هذا أول الأقمار. ثم مات الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وثلاثة أشهر فدفن في بيتها، وبقي مكان ثالث. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها تريده لنفسها، فلما طعن المجوسي الخبيث الخسيس أبو لؤلؤة فيروز الفارسي المجوسي طعن عمرا وهو يصلي الفجر رضي الله عنه وأرضاه في السنة 23 من الهجرة، وشعر بدنو أجله حرص عمر رضي الله عنه وأرضاه الفاروق على أن يدفن مع صاحبيه في هذا المكان في هذه الحجرة الشريفة المحفوفة بالأنوار. فأرسل إلى عائشة يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه، ودخلوا على عائشة وهي تبكي بكاء مريرا مرا تجهش بالبكاء رضي الله عنها لما بلغها طعن عمر. فقال لها الرسول، ولعله عبد الله بن عمر ابن عمر، إن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه، وهي تبكي. فقالت والله كنت أريده لنفسي، أدفن مع زوجي وأبي، ولكن طالما أنه طلبه عمر فلما نرده له، فوالله لا أؤثرن عمر على نفسي. هذا عمر، هذا الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أفضل رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. فرجع الرسول قال ما وراءك؟ كان ينتظر بفارغ الصبر على حرن الجمر، ما وراءك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. قال الحمد لله، الحمد لله، هذه النعمة العظيمة، هذا ما أريده. ثم مات عمر شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، شهيد المحراب، ودفن مع صاحبيه في هذا المكان. وكانت عائشة رضي الله عنها لما دفن عمر إذا أرادت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تسلم على أبي بكر وعمر، كانت تشد خمارها حياء من عمر، حياء من عمر بعد وفاته رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال أحد الأندلسيين في قصيدة له جميلة، اسمه ابن بهيج الأندلسي، يا مبغضي، على لسان عائشة، يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني. كيف تأتي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا السلام على وسلم مشروع، ولكن المحذور هو شد الرحال، لا نشد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نشد الرحال كما قال وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا، المسجد الحرام، مسجدي هذا، ثم إذا شددنا الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع لنا أن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب لنا ذلك كما كان الصحابة يفعلون، ابن عمر وغيره. فيقول على لسان عائشة يا مبغضي، يا من تبغض عائشة، لا تأتي قبر محمد، كيف تسلم عليه وسلم؟ فالبيت بيتي والمكان مكاني، هذا المكان الذي دفن فيه محمد صلى الله عليه وسلم والصديق والفاروق، هذا بيت عائشة رضوان الله عليها. أيها الإخوة، الحديث عن عائشة لا يمل ولا تكل من سماعه الآذان، ولو جلسنا إلى صلاة العشاء وإلى ما بعدها لن ننتهي من الحديث عن هذه المرأة الطيبة العفيفة النقية الصالحة العابدة الزاهدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، حب النبي صلى الله عليه وسلم، هي أنسه، هي عرسه، هي بكره، من جملة النسوان رضي الله عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وجزاها الله عن الإسلام خير الجزاء، وأرانا الله في من أطلق لسانه فيها بالسوء، أرانا الله فيه عجائب آياته وقدرته، وجعله آية للناس وعبرة للعالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وملائك الرحمن ونسائم الرحمن.
رحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة.